بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهاردة كتاب الزكاة، ويقول لنا في منار السبيل شرط وجوبها 5 أشياء: أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتد، والثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبة لكن تجب على المبعض بقدر ملك، الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتاب ولا في حصة المضارب قبل القسمة، الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم أو لو نقص نصف يوم، وتجب في مال الصغير والمجنون، وهي في 5 أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة، ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. هذا كتاب آخر بعدما كلمنا في كتاب الطهارة، وبعدين كتاب الصلاة بالفروع بتاعتها، بعد كده الآن هذا ركن من أركان الإسلام وهو ركن الزكاة. أركان الإسلام 5، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا الركن الثالث، وهو العبادة المالية التي فرضها الله عز وجل على العباد. الركن الأول كان التوحيد، الاعتقاد القلبي الذي يظهر أثره على الجوارح. الركن الثاني الصلاة، أعظم العبادات التي يتعبد العبد لربه بها. الركن الثالث الزكاة، هي عبادة مالية أمر الله عز وجل العباد بإخراج جزء من المال، عبادة لله عز وجل ومواساة للفقراء. هي عبادة من ناحيتين، أنك تتقرب إلى الله عز وجل بإخراج هذا المال، وأيضا تتقرب إلى الفقير بأنك تحبه وتظهر له هذه المحبة وتكون كافلا لهذا الفقير، يكون فيه نوع من المواساة بين الأغنياء وبين الفقراء. العبادة اللي تديها هتبقى الصوم، وهو عبادة سرية، عبادة الصلاة عبادة ظاهرة، عبادة ظاهرة. الصوم عبادة أيضا بدنية ولكنها سرية. الصلاة عبادة فعلية يفعل الشيء. الصوم عبادة تركية، فهنا ادت أنواع من أنواع العبادة. وبعدين الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو يجمع العبادات كلها، العبادة البدنية والعبادة المالية، فيه نفقة وفيه مشقة. فهذه أركان الإسلام 5 التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الزكاة وهنا إعطاء أموال للفقراء، تعطي مالا للفقير بحسب نوع هذا المال والأموال التي يملكها العباد، أنواع أنواع تمسك النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقام النقدين من أوراق مالية يتعامل بها الناس، بهذه الأثمان، أثمان والقيم فيها الزكاة. الزكاة قد يملك الإنسان بهيمة الأنعام، ما فيش أموال سائلة بإيده لكن عنده بهيمة أنعام، هذه مواشي، عنده أغنام، عنده أفقار، وهذه أشياء سواء ما بيتعبش أوي فيها، بتاكل هي من الأرض، ما بيتكلفش في الإطعام هذه، فربنا فرض عليك زكاة فيها بصورة معينة. مثلا نوع آخر من أنواع الزكاة في التجارة، عروض تجارة الإنسان معه أموال مشغلها في التجارة، صارت سلعا مع الإنسان، فيها زكاة يلزمك إخراج الزكاة. نوع رابع من الزكاة الحبوب والثمار، سنة عنده مزارع، عنده حقول، وبيزرع ويحصل محصول كل سنة ولا كل 6 أشهر، يبقى عليه الزكاة وأتحقق يوم حصاده ولا تصرفه. هذا زكاة. عسل النحل اختلف فيه الفقهاء هل فيه زكاة ولا ما فيش فيه زكاة، والأحوط إخراج الزكاة في أحاديث فيها، وإن كان يحتمل ويحتمل، لكن الغرض إن دي أجناس من أجناس المال، هتلاقي المال داخل تحت هذه الأشياء. أما تقعد تفكر في مال تاني غير غير هذه الأشياء هذا أي تانية هيكون فيه؟ ممكن المعادن اللي بتطلع من الأرض يقولها لها حاجة تانية اسمها ديكاز فيها الأشياء. فهنا هتلاقي الإسلام ما سابش حاجة. إن الفقير لما يجد الغني معه مال أي نوع من أنواع المال الفقير يتشوف إن وأنا عايز أنا عايز من هذا الشيء تبقى عينه فيه إنه محتاج. فالله سبحانه تبارك وتعالى جعل له حقه، ما جعلوا الشحات إنه بيشحت الدين يقول لك لا جعل فرضا واجبا عليك أعض. كأن الفقير شريك للغني في نسبة من المال الذي معه. لما يكون أنت معك مال وبعدين يقول لك عليك 2.5 عليك يعني فرض عليك، أصبح حق الفقير 2.5% من المال الذي معه، يبقى أنت لك 97.5% الفقير له 2.5. من الفقراء تيجي حكمة الله سبحانه وتعالى إنه ما يحددش مين الفقراء، لقال لك إنه لازم تدي للقريب تدي للغريب، بعد يجي يوجع دماغي يقعد لي يقول لي أنا شريكك وأنا المال بتاعي أنا، وهتيجي لي تقول لي أنت شريكي. فرحمة الله سبحانه أن جعل الشرك مشاع مشاع، يعني ادي الفقراء أي فقير أي فقير من الفقراء. لو حدد فقيرا بعينه كان يحصل وجع دماغ للأغنياء أن يجي له الفقير بتاع الحي بتاعه يقول أنا شريكك في هذا الشيء شريك، وأن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض هتقرفني بقى وتزعجني وتحصل مشاكل. لا لا، ربنا سبحانه يمنع ذلك، فيقوم يقول لك أن الفقير له عندك مال وأنت يعني بينك وبين الله عز وجل يلزمك إخراج هذا المال وتعطيه للفقير، لكن ما حدد لك بحيث ما يحطد لك شريك في المال ما تعرفش تخلص من هذا الشريك، فجعلها مشاعا للفقراء اعطي لأي فقراء، او ان الحاكم يجمع من الناس هذه الاموال وهو يعطيها للفقراء، لكن ما حطلكش شريك معاك ان الفقير يقولك تعالى هحاسبك في اخر السنة فين 2.5% بتاعتي، فجعل هذا شيء تدينا بينك وبين الله عز وجل، يبقى ديانة بينك وبين الله ان بتحسب على نفسك عندي ايه يبقى علي زكاة. هذا في الاموال الباطنة. فإذا كانت أموالا ظاهرة بيبقى الفقير يتشوف إليها، شايف الإبل بتاعتك البقر الغنم، شايف الزرع شايف الحبوب والثمار، يبقى نفسه في حالة من هذه الأشياء، فيقول لك يلزمك أن تعطي الفقراء من هذه وجعل لها نسبة معينة بطريقة معينة، إما الحاكم يبعت في وقت الحصاد أو وقت ظهور المحصول وبدو الصلاح ويحصي عليك إن المال ده هيعمل قد إيه السنة دي، وبعدين بعد ما أنت تخلص الجامع وتنشفه وتعمله وتعبيه ادي بقى للفقير الحظ بتاعه، او ان السلطان ياخذ منك هذا ويوزع هو على الفقراء. فالغرض انه جعل التكافل التكافل بين الناس. لو ان الاغنياء وزعوا زكاه اموالهم بما يرضي الله سبحانه بما امر به الله سبحانه لعله لا يكون بين الناس فقراء بالصوره الموجوده عليها الان. صحيح الفقير مش هنقول هيصير غني لما ياخذ الزكاه، ولكن هيلاقي ياكل هيلاقي ياكل، يبقى هذا غني بملك نصاب وذاك غني بملك اليوم الطعام اليوم بتاعه او طعام اليوم والليله بتاعته، انه ملك شيئا وجد شيئا، فيحصل تكافل بين الناس. الزكاه يقول لك مبناها على الرفق والمواساه، الرفق والمواساه. الرفق دي رحمه رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى انه رحيم رحيم. اللي بيطلع الزكاه يقول لك الله الغني غني عنك وعن مالك، الله الغني والله القادر على ان يعطي الفقير زي ما ادالك من خزائنه ملأ لا تغيظها نفقه، ولكن علشان يكون في تكافل بين الناس ومحبة بين الناس جعل هذه الزكاة. يأمر الأغنياء إن رقق قلبك، خلي قلبك رقيقا، لين للفقير وأعطي الفقير عشان يدخلك الجنة. فيأمر الغني بإعطاء الفقير. لاحظ الفرق بين الشريعة العظيمة اللي جاية من عند رب العالمين وما يشرعه البشر بعضهم مع بعض. لما يحطوا تشريعات فيما بينهم، الله الغني سبحانه المال ماله سبحانه يعطي بغير حساب. الإنسان طماع، المال ليس ملكا له على الحقيقة إنما ملك لله، إنما هو خليفة مستخلف في هذا المال. طبيعة الإنسان الطمع، فلما يجي الوالي على الناس هيكون واحد من الأغنياء وبعدين هيقول ادفعوا الزكاة بفرض أن الله جعل الناس هم اللي يتحكموا في هذا الشيء، إنه ادوا الزكاة بس ادوا الزكاة وما حددش هذا الشيء. يجي الغني حيبص لمصلحة نفسه، إن مصلحتي إيه؟ ندي الفقير كفاية 1%، كفاية 0.5%، كفاية، طالما إن الغني هو اللي بيشرع. اعكس، لو أن الفقير هو اللي يشرع يبقى طماع، الغني معاه كل الفلوس دي خليها 50%. خليها 70%. ما يصلحش لهذا ولا هذا. يشرع أبدا الغني بطبيعته عنده شح مش عايز يطلع، الفقير بطبيعته عينه بيبص في كل حاجة عايز الأمام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك كان التشريع من الحكيم الخبير سبحانه تبارك وتعالى، الله الذي يشرع سبحانه. يبقى يفرض الزكاة، يبقى الزكاة قد إيه؟ زكاة الأموال مثلا 2.5%، فتعال شيئا قليلا لكن يغني، لكن يغني. لو حطلع 2.5% من 1000 25 حينفعه للفقير، لو حطلع 2.5% من المليون حيكفي الفقير، لو من المليار يبقى 2.5. زكاة بتزيد للفقير كلما ملك الإنسان ماله وعرف أن له أن عليه حقا في هذا المال زادت ما يعطيه للفقير، وهي النسبة هي هي. يدعى لأنه أخرجت الزكاة الفريضة، أنت حر عايز تطلع زيادة، وما تفعله من خير يعلمه، وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. مهما تنفق فالله عز وجل يوفي إليكم وأنتم لا تظلمون. فجعل الإنسان أن يؤدي الزكاة هو بنفسه طيبة، وكمان يزود عليه. شوف الناس فيما بينهم حين يفرضون أشياء، الفرض تابع للهوى. مهما الإنسان يقول أنا مش عارف أنا إيه، بص في الضرائب وبص وزراء المالية المجرمين اللي تولوا أمورنا من كافرهم وفاسقهم اللي فاتوا، كل هؤلاء الظلم المجرمين اللي ماض كانوا يعملوا إيه. اللي يعرف ياخد من الناس هو ما بيدفعش، هو بيهرب ما بيدفعش. وبعدين أول كذاب كان رئيس الجمهورية يكذب يقول لك أنا بقدم الإقرار الضريبي كل سنة، وبعدين يطلع لك الراجل بتاع المحاسبات يقول لك ولا عمره أقدم حاجة لغاية ما طلع على المعاش، لغاية ما كرشوه من البتاع ما دفعش، ما عملش حاجة، ما قدمش حاجة. سبحان الله. يبقى هنا هو بيضحكوا على الناس يقول لك انا اول واحد اقدم الاقرار الضريبي وهو ما بيقدمش حاجه. الوزير نفس الحكايه، الثاني طيب طيب بتعملوا في الناس ايه؟ لصوص حراميه. بيعمل في الناس ايه؟ يروح الوزير لبتوع الضرائب في 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 المصالح بتاعتهم يقول لهم السنه دي عايزين نجمع من المنطقه دي 5 مليون، تصرفوا 5 مليون. الظلم الظلم، 5 مليون علشان يهبش منها هو قد ايه والناس يعمل، وبعدين يطلع للناس الفقراء ايه ولا بتاع، يحطوا في الكرة كام والرقصات والعوالم والملاهي والبتاع يتعمل كام في الحالات دي. هنا لا، هذه ليست زكاة، هذه مطامع لهؤلاء المجرمين يأخذون من الناس ما استطاعوا أن يأخذوا. فهنا شوف ربنا لما يشرع 2.5% ما بتزيدش، لو من سئلها على وجهها فليؤديها، ومن سئل فوق ذلك لا ما يديش. يبقى اللي يسأل الزكاة جاي بتاع الزكاة يقول لك هات مطلوب منك الزكاة 2.5%، اتفضل هذه الزكاة. جاي يقول لك لا احنا خلناها سنة 3%، لا مالكش انك تعمل هذا الشيء، مالكش انك تزود شيء شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى. فيأمرك ان تدفع الفرض الذي عليك فقط دون الزيادة. شفت الفرق بين ما يشرعه الله سبحانه تبارك وتعالى وما يشرعه الإنسان؟ الإنسان يقوم يتحكم في غيره، اللي وسطه ما يدفعش، اللي يعرف يتهرب يعمل، اللي ما يعرفش يتزنق ويتحط. قانون الضرائب متغير كل سنة يتغير. في وقت من الأوقات كان الضروري يقول لك نسبة صعودية، إن كل ما زادت الثروة بتاعتك حنزود عليك الضرائب. شوف الزكاة 2.5% في الذهب والفضة والأموال النقدية اللي معك، 2.5 ما بتزيدش. معك 1000 هم 2.5، معك 1000000000 هم 2، معك مليار هم 2.5، معك تريليون هم 2.5، ما زادتش عن هذا الشيء. المجرمون من البشر الطماعون، لا انت هتعمل ايه، تعالى بقى انت الآن عليك الضريبة 20%، هنخليها على مش عارف ايه 25%، هنخليها في وقت من الاوقات ايام الوزير المالي اللي قبل اللي فات واللي قبله كان يوصل ان اللي معاه المليون رقم كذا ملوش في حاجه، ده بتاع الدوله. ها يعني بيقول لك المليون الاولاني هاخد منك 20%، المليون الثاني هاخد منك 25%، المليون اللي مش عارف ايه هاخد فيه 70%، المليون اللي كذا مش بتاعك ده بتاع الدوله. دي طب هم المليارات اللي معاهم بيدفعوا عليها؟ دفع خدتها الدوله منهم من 70 مليار اللي معاهم؟ ما خدتش منهم شيء، ما خدتش منهم حاجه. فلما الانسان يشرع لنفسه يراعي مصلحه نفسه فقط. انا من انهي فئه؟ من الفقراء، فاذبح الاغنياء. أنا من الأغنياء ما تديش حاجة للفقراء، قلل على الفقراء، لكن التشريع يأتي من الحكيم الخبير. ألا يعلم من خلق؟ يعلم من خلق. تنبني على ركنين الزكاة، الرفق والمواساة. الرفق والمواساة، الرفق مين؟ بالأغنياء، والمواساة مين؟ للفقراء. يبقى ربنا رفيق بالغني، ما فيش أكتر من 2.5% في الذهب والفضة وعروض التجارة. فإذا كانت بهيمة الأنعام يبقى لابد تكون سائمة ما هيش معلوفة، عشان أنت ما تعلفها هيبقى عليك هتدفع فيها مال كثير، ما فيش عليها هذا النوع من الزكاة، تدخل في بنود حاجة تانية، إذا كانت زكاة عروض التجارة إن أنت بتتاجر فيها أو كده. إذا كانت حبوب وثمار يبقى بتسقيها إزاي؟ بتسقيها مية السماء بتنزل عليها، ولا الأبار جنبها بتوصل لها، ما بتتعبش نفسك فيها؟ يبقى هنقول لك ادفع 10%. لا والله أنا بدنا بتعب فيها وبجيب لها مية حط لها طرمبة وكده، يبقى 5%. ماشي، في كل شيء أنت بتعمل فيه، المحصول السنة دي القمح كتير، القمح قليل، يبقى بحسب، بس بيحط لك نسبة معينة، يقول لك لما يوصل مال كذا، عشان نقول إن أنت في حد الغنى، أنت غني الآن، يبقى لما يوصل اللي بتجمعه كذا عليك اللي هيسميه إيه؟ ملك النصاب. ملك النصاب، إن يكون معك نصاب وصل المال بتاعك للنصاب. مش هيجي واحد معاه مثلا 50 جنيه يقول له طلع زكاة مال، هتطلع زكاة مال حتى لو محوشهم وقعدوا معايا سنة، ايه 50 جنيه يكون 100 جنيه؟ لا لا، هو حط لك حاجة، ده قانون للزكاة. الفلوس الأموال النقدية أنا ما أعرفش الجنيه بتاعي ده يسوي ايه، السنة دي يسوي كذا، بكرة يسوي كذا، ما تحصل حد سيسوي كذا. يبقى في أشياء ثابتة، يقول لك هي الحاجات الثابتة دي اللي انت هنلزمها بيها. اللي بين الناس الثابت الذهب والفضة، الذهب والفضة، يبقى دي اللي هي أثمان البيعات وقيم المتلفات في الذهب والفضة. يقول لك انه اذا كان معك من الذهب او ما يقوم مقامه من المال كذا عليك هذه الزكاة. يبقى هنا الذهب 20 دينارا تعمل حوالي 85 جرام من الذهب. طيب اذا لا، الفلوس بتاعتي ما هيش قريبه من الذهب، اقرب للفضه، لك الفضه فيها زكاه اذا كان معاك ما كذا 200 درهم من الفضه، يعني تقريبا 600 جرام من الفضه او 596 جرام من الفضه. يقول لك اذا كان المال يساوي هذا القدر يبقى عليك الزكاه، حال عليه الحول. قال عن كده ما عليكش حاجه، يبقى انت مش الغني اللي مطلوب تخرج زكاه. بس انا غني، انا معايا، ما احتاجش لحد، ما هو الغنى ان انا مستغني عن الغير، ما اطلب من الغير. فانا معايا 500 جرام من الفضه وقعدوا معايا سنه، اهو معايا 500 جرام، لك ما عليكش. ما يبقى انت عايز بقى تتصدق شيء انت حر، لكن الفرض اللي عليك لما يبلغوا 200 درهم من الفضه، يعني حوالي 600 او 596 جرام من الفضه. يبقى قلنا الزكاة مبناها على الرفق بالغني، اني ما ضيعلوش مال. لو كان هيضيع مال الغني هجمع مال ليه؟ مش عايز ولا عايز ولا في الفقراء. لكن طالما انه الامر انه لا، هناخد منك جزء بسيط، والجزء ده رجع لك انت بالنماء وبالبركة وبالفضل وبالثواب وبالجنة، يوم الغني يفرح انه يطلع الزكاة عشان هتدخل الجنة، طلع الزكاة عشان بقيت مالي ربنا هيطهره لي وبارك لي فيه. هنا دايما الامر الروحي القلبي، هذا اللي يفرق القانون عن الشريعة. الشريعة تتعامل مع الانسان كانسان، في مشاعر احاسيس عواطف محبة، يبقى هنا تجيله من هذا الباب. الفقير هذا اخوك، كان ممكن انت اللي تكون مكانه، ولعلك تكون مكانه يوم من الايام، اعطي هذا الفقير لك الثواب. انما القانون ما بدكش ثواب ايه، بدك اعمل كذا والا انا هندخلك السجن. بس القانون في العقوبه فقط، ما فيش في القانون الثواب. لكن الشريعه تخاطب القلب والعقل بالثواب والعقاب وبرضا الله، فدايما الانسان يعمل الحاجه وهو يتقرب بها ليرضي بها ربه سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الطبراني من حديث ابن عمر، ان لله تعالى اقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. أشوف هنا التشويف لفعل الخير، لما ربنا يعطيك المال وبعدين جنب المال ده جنب هذا الحديث معك، يقول لك إنه أعطيناك المال لأن أنت إنسان فيك خير، أو بنعطي المال بنجعله نعمة مع إنسان عشان يدي للفقراء. فإن لله تعالى ومن يختصهم بالنعم، يختصهم يعني بيديهم أموال أكثر من غيرهم. ليه بقى؟ ليه؟ مش عشان فضلي أنا، مش عشان أنا ليه فضل فربنا أعطيني هذا، لا. إعطاء المال للإنسان ليس دليلا على فضله، ولكن ربنا يقول اختصني أنا بهذه النعمة، اداني هذا النعمة اللي هو المال يعني، علشان إيه؟ لك لمنافع العباد، عشان ينتفع العباد من ورائك، فيقر فيك هذه النعمة ما بذلتها. طول ما أنت بتبذل النعمة وتدي للمحتاجين، ربنا بيخلي لك النعمة دي موجودة عندك. فإذا منعوها، إذا منعوا زكاة أموالهم، خد بالك من نفسك، هتنزع منك وتذهب إلى غيرك. الآن لما تشوف بقى الدولة بتاعتنا الغنية جدا، دولتنا غنية جدا، دولة منهوبة من أيام قدماء المصريين، بالذهب بتاعها بيتسرق الله من أيام قدماء المصريين، ولسه فيها دولة غنية جدا. لما رئيس الجمهورية معاه 70 مليار ويقول لك لا ثروته هو ثروته 214 مليار، ثروته مش عارف مين كم مليار كم مليار كم، دولة فيها فلوس، مين اللي بياخد هذه؟ يأخذوها لأنفسهم، طلعوها برا وتتجمد برا وتضيع على الناس. لكن الغرض عبرة يا جماعة، عبرة. هذه لما يقول لك نزعها منهم وأعطاها لغيره، مش ده اللي احنا شايفينه الآن؟ والآن بتتصادر الأموال وتتجمد الأموال، اللي في البلد تتجمد واللي برا تتجمد وتضيع على هؤلاء. أذاقهم الله عز وجل في الدنيا، يتجرعوا يدوقوا شوية اللي دوقوه للناس وآذوا به الناس. فالله سبحانه وتبارك وتعالى يقر النعمة في يد الإنسان ما حافظ عليها محافظة شرعية، أعطى حق أصحابها فيها. أما إذا منع عن غير مهما متعه 30 سنة 40 سنة وفي الآخر يفعل فيه الشيء اللي يحير هذا الإنسان الظالم لما يجد عدل الله سبحانه وتبارك وتعالى. جبت المال ده كله منين؟ يلا خش على السجن بقى، واقعد خليك زي غيرك، تستنى تجي لك الجراية في اليوم، ويجي لك تاكل ايه وتشرب ايه وتعمل ايه. مفيش بقى زمان الحاجات اللي كان بره. نزع منك النعمة لأنك استكثرتها على غيرك، لأنك طمعت فيها، لأنك أزيت الغير بهذه النعمة التي أعطاك الله سبحانه. في الحديث الآخر، الحديث أبي عنبة رواه الطبراني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. إن لله آنية أوعية من أهل الأرض، الآنية دي بيملاها ربنا بأشياء. إيه الآنية اللي بيملاها؟ قلوب الصالحين، قلوب الصالحين. أحب هذه القلوب إلى الله ألينها وأرقها، القلب اللين، القلب الرقيق، قلب يشوف الغلبان والمسكين يصعب عليه ويبكي من أجله ويعطي للفقير ويعطي للمسكين، مش القلب القاسي اللي يحاول يأخذ من الإنسان اللي يقدر يأخذ منه. الزكاة، يقول لنا الإمام البخاري في باب الزكاة، باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا، قال عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بيقول للمين؟ بيقول للمين؟ لهرقل عظيم الروم. هرقل بيسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. هنا أبو سفيان كان مسلما، كان كافرا في هذا الوقت، كان كافرا، ولكن هو بيشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا أن ده والله ده بيأمركم مكارم الأخلاق، مش عايزين تدخلوا معاه دي، يأمركم بمكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. يأمرنا بالصلاة والصلة أو الزكاة والصلة والعفاف عليه الصلاة والسلام. طيب دي مقدمة في الزكاة. يقول لنا الحافظ ابن حجر الزكاة في اللغة لها معنيان، معنيان. الزكاة بمعنى النماء، النماء، والزكاة بمعنى التطهير، التطهير. يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى ربنا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يأخذ الصدقة من العباد اللي هي الزكاة تطهيرا للعباد، للقلوب، للأبدان، كذلك تنمية للباقي من أموالهم، تطهرهم وتزكيهم، تنمي ما عندهم بهذه الزكاة. يبقى هنا معنى يعني الزكاة شرعا بالاعتبارين مع بعض، بالأول إخراجها، إخراج الزكاة سبب لتنمية المال، أنه يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، مهما أخرجت صدقة مش ممكن ينقص المال ما نقص مال من صدقة. يبقى إخراج الزكاة سبب للنماء في المال، أو أنه الأجر يكون كثيرا بسبب إخراج الزكاة، الأجر عند الله، ينمي الله عز وجل لك المال في الدنيا وينمي لك الأجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. في الحديث ما نقص مال من صدقة، وفي الحديث الآخر إن الله يربي الصدقة، يربي الصدقة بمعنى يكبرها لك، يربها لك كذا كبير حتى تكون كالفلو، كما يربي أحدكم فلوة فيكون كالجبل، يربي المهر الصغير يصير كالجبل، كذلك الصدقة الصغيرة أنت تخرجها لله عز وجل ينميها لك ويربيها حتى تصير كالجبل. المعنى الثاني وهو الطهارة، هي طهارة للنفس من رذيلة البخل. إنسان حين يخرج الزكاة ويعطيها يطهر الله عز وجل نفسه من هذه الرذيلة، كذلك تطهير من الذنوب أن الله يطهره من ذنوبه. الزكاة زي ما قلنا هي الركن الثالث من أركان الإسلام. يقول لنا ابن العربي المالكي تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو، يعني إن من ضمن إطلاقات كلمة الزكاة، وهنا تطلق على الصدقة الواجبة اللي هي الفريضة، ودي لما تطلق مطلقا يبقى هو المقصود به ذلك آت الزكاة، يبقى ما فرض الله عز وجل علينا في أموالنا. وقد تكون في الصدقة المندوبة إنها زكاة بالمعنى اللغوي، إنها تطهير، إنها تطهر وأنها تنمي المال، وهو معنى شرعي أيضا. النفقة كذلك، إن تزكي نفسك بأن تنفق النفقة الواجبة عليك لأبيك ولأمك ولأولادك وزوجك، كذلك إعطاء الحقوق من ضمن ما يدخل فيها الزكاة، تدخل أيضا بمعنى العفو. تعريفها الشرعي إعطاء جزء من النصاب الحولي، إعطاء جزء من النصاب الحولي بمعنى السنوي، السنوي النصاب الذي مكث معك حولا كاملا، تعطي جزءا منه لو 2.5% أو 5% أو 10% إلى فقير ونحوه، إلى فقير ونحوه، غير هاشمي ولا مطالبي، غير هاشمي يعني بنو هاشم ليسوا من أهل الزكاة، إن شرفهم الله عز وجل بانتسابهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبكونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام. يبغون بنو هاشم وحي الكلام عليهم، مع أن في نفس الدرجة القرابة كان بنو عبد شمس نفس الدرجة، ولكن ميز الله عز وجل بني هاشم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام يدافعون عنه صلى الله عليه وسلم، قبل ما يدخلوا في الإسلام كانوا يدافعون عنه، وبعد ما دخلوا في الإسلام دفعوا، بخلاف بني عبد شمس لا، ما كانوش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أسلموا لفترة طويلة. يبقى هنا إعطاؤها لإعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه، غير هاشمي ولا مطلبي، يبقى هنا لا من بني عبد المطلب ولا من بني هاشم، لا مطلبي ولا مطلبي ولا هاشمي. ثم لها ركن وهو الإخلاص، ثم لها ركن، يعني ركن الزكاة يقول لك أن تخلص لله عز وجل حتى، يعني ده حاجة تفرق بين واحد وواحد، واحد طلع الصدقة افتخارا والتاني طلعها طاعة لله عز وجل، ركنها الإخلاص، إن ده قبلت منه نفع الركن بتاعها، ده لم تقبل منه لم تنفع، أنا ركنها الإخلاص. لها شرط، شرط يقول لك وهو نفسه سببها، وإن كان بعض يميز شرط هو السبب اللي هو أن يملك نصاب، ملك النصاب. طيب الذي يجب عليه مين اللي حيجب عليه أن يخرج؟ لو واحد مجنون عنده مال يجب عليه أنه يخرج؟ لا، ما يجبش، أنه مجنون غير مكلف، إنما يجب على الولي العاقل هو يخرج من زكاة من مال هذا الإنسان. طيب يبقى هنا شرط من تجب عليه أن يخرجها العقل والبلوغ والحرية. لها حكم، طب لو أنه أخرج هذه الزكاة الحكم إيه؟ سقط عنه الواجب، زي ما نقول أنت إذا صليت صلاة المغرب جاء وقتها فصليتها سقط عنك الفرض، سقط عنك الفرض وحصل الأجر عند الله عز وجل. طيب ولها حكمة، الزكاة لها حكمة، حكمتها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى التطهير من الأدناس ورفع الدرجة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا ويقول لك وكمان استرقاق الأحرار. استرقاق هذا معنى يعني بديع، يعني مش استرقاق حقيقي، ولكن المعنى أن الإنسان حين يعطي للإنسان مال، هل لك تعطي هذه الزكاة لإنسان عبد ولا لحر؟ الزكاة تعطى للحر ولا العبد؟ تعطى للحر، لكن العبد في فك رقبته، لأن العبد غني بغنى سيده، يبقى هنا مش هياخد صدقة، لأن إذا خد الصدقة هياخدها من سيده، لكن إنه في فك الرقيق، يبقى كأن الأصل بتعطى للأحرار أو الغالي، ولكن يسترق بها الأحرار. الاسترقاق يعني ما تقول إنه الإنسان يزدي جميل للغير كأنه استرقى بهذا الجميل. دائما لما تعمل خير في إنسان يقوم الإنسان ده يحبك يستحي منك، هذا معنى استرقاق الأحرار. الزكاة أمر مقطوع به في الشرع، يستغنى عن تكلف الاحتداد له، يعني الحافظ ابن حجر بيقول لنا دي مقطوع بها إجماع العلماء وأمر قطعي، مش محتاج ان احنا نقوله دليل ايه الزكاة، وان كان في الفقه لابد ان احنا نعرف الزكاة وانه ايه الأدلة بتاعها. لذلك بيقول لنا هنا في المقدمة بتاعته وهي احد اركان الاسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الزكاة أحد أركان الإسلام، وقدمنا الكلام على ذلك. شرط وجوبها خمسة أشياء، يعني حتى نقول هذه زكاة فريضة واجبة لها خمس حاجات حتى تجب على العبد، يبقى ده شرط الوجوب. شرط الوجوب يبقى حتى تجب على الإنسان، أولها الإسلام، أن يكون مسلما. الزكاة لا يلزم بها غير المسلم، يبقى المسلم يؤخذ منه زكاة، الذمي يؤخذ منه جزية، لكن المسلم يؤخذ منه الزكاة. أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتد، يعني ولو كان مرتد فلا تجب على الكافر ولو مرتد، لأنها من فروع الإسلام لحديث معاذ، يعني الدليل بتاعها حديث معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا معاذ حيذهب لأهل اليمن، أول شيء تدعوهم إليه قبل الصلاة وقبل غيره يدخل في الإسلام الأول، بعد ما يدخل الإسلام يبقى يصلي ويصوم ويزكي. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا متفق عليه، هذا حديث عظيم وجميل، وفي الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل. لا مش هيروح يكون للإنسان كل الدين مرة واحدة، إنه عليك تقول لا إله إلا محمد رسول الله تدفع الزكاة وتعمل وتعمل وتعمل، كل ده مش عايز، لكن ادعوا الناس الأول لشيء، أول حد يدخل في الإسلام الأول، بعد ما دخل إيه الأولوية اللي بعدها؟ يصلي. إذا صلى هذا الإنسان هيحس بجمال هذا الدين، بعد ما يصلي ودخل في قلبه الإيمان وازداد إيمانا بالصلاة، يبقى هنا تقول له أن في فريضة عليك الزكاة. الزكاة مش أنا اللي هاخدها، مش معاذ اللي هياخدها، حتى لو أنه معاذ أخذها في يدي هتروح للفقير على طول، يبقى تؤخذ من أغنياء، وده اللي يطمن الإنسان، اللي يطمن الإنسان لما تقول له ربنا فرض عليك زكاة، أنا هجمعها منك ونديها للفقراء اللي معاكم، عايز أنت تديها للفقير أعطيها للفقير، ولكن إنه مقدارها كذا وموسمها كذا. هنا تعرف الإنسان لك أن تأخذ منه ذلك كما كان يفعل الصحابة، أو إذا كان له أقرباء فقراء لك: لا أنا عندي أقرباء فقراء أعطيهم. طيب أعطيه، ولكن تبقى في مراقبة إنه فعلا بتروح هذه الزكاة لهؤلاء ولا لا. يبقى شرطها الأول الإسلام. الشرط الثاني الحرية، لا تجب على العبد. العبد يعني رقيق عند سيده، العبد ماله لمين؟ لسيده، لسيده شاري بماله، اشترى العبد، قد يكون العبد صنع،
إنسان بيعرف يشتغل صنايعي كويس جدا ممكن يكسب فيهم 100 جنيه و200 جنيه ممكن يحوشها ويجي لسيده في آخر السنة جمع 100,000 جنيه في السنة. يبقى المال هذا لسيده ليس له هو، له طعامه وشرابه وكسوته، والمال لسيده اشتراه المال. يبقى الزكاة على السيد، الزكاة على السيد ليست على العبد زكاة. لما السيد يأخذ هذا المال نقول الآن احسب على نفسك حول الزكاة، لكن الرقيق نفسه ما فيش عليه، ما فيش عليه زكاة. يبقى حتى يلزم يؤدي الزكاة لابد يكون حرا ليس رقيقا. قال فإن ملكه، فإن ملكه سيده ماله، ده قول أكثر أهل العلم أنه لا تجب على الرقيق. طيب لو إن سيده ملكه ماله، خد العشر تلاف جنيه دول هم لك، شغلهم أنت واعمل براحتك وكل واشرب، هنا صار في يده مال الآن، هل يصير غنيا الآن بهذا المال بحيث نقول له يلزمك الزكاة؟ اختلف العلماء في هذه الصورة. البعض يرى أنه ما خلاص بقى مالك المال وسيده مش هياخد منه حاجة، يبقى يؤدي كل سنة الزكاة منفعة للفقراء. يبقى اللي نظر هنا نظرة أن الفقير محتاج والمبلغ اللي هيطلع منه مبلغ قليل ما هوش كفيه، لكن هم ردعوا يقولوا طيب هو يملك ولا لا يملك؟ إذا ملكه سيده هل يملك بتمليك سيده هذا المال؟ المعنى هل من حق سيده أنه في يوم اليوم يرجع في كلامه يقول هات المال اللي اديته لك؟ طالما هو شريك ماله من حقه أنه يرجع في يوم اليوم ويأخذ منه ذلك. قال إذا قلنا لا يملك يبقى الزكاة على سيده، سيده إلا هيقول له هات نوصف المال عشان نعطيها الفقراء. طيب وده مذهب سفيان وإسحاق. وعن أحمد رواية أنه لا زكاة على واحد منهما، وده قول ابن عمر وجابر واختاره الإمام مالك. يبقى في روايتان في المذهب أنه لو قلنا أن العبد يملك بتمليك سيده هل يلزمه؟ يقول لك أن سيده يلزم السيد أن يأخذ منه هذه الزكاة ويعطيها للفقراء. القول الثاني يقول لك لا ملكه غير تام أصلا، لأن من حق سيدي في يوم من الأيام يأخذ هذا المال. طبعا الآن ما فيش رقيق ولا حالة، مش محتاجين نحن نفتح في المسألة دي كثيرا. ولو مكاتبا، ولو مكاتبا، ايه بقى الرقيق والمكاتب دي؟ الرقيق اللي هو عبد وما زال في العبودية في الرق، سيده ملك وخد املك هذا المال واشتغل وانفق على اهلك وكذا، وفي الاخر اديني اللي يزيد عن كذا، لكن انت تملك العشر تلاف جنيه دول اللي يزيد عنهم ادهم لي وانت المال ده يفضل بتاعك انت. هنا اذا قلنا انه لا يملك يبقى سيده اللي هيقضي الزكاة على الجميع. إذا قلنا يملك ولكنه ملك ضعيف وما فيش عليه ولا على سيده من الزكاة. طيب ولو مكاتبا، الرقيق هو رقيق في كل الأحوال، النهاردة وبكرة والسنة الجاية هو رقيق. المكاتب لا، المكاتب إن عرضة للتحرير سيحرر في يوم من الأيام، لأنه اتفق مع سيده أنا تمني كام؟ تمني 10,000. طيب على 10 سنين كل سنة هدفع لك 1,000، على 10 شهور كل شهر هدفع لك 1,000، والآخر أبقى حر. يبقى مصير المكاتب في النهاية إلى الحرية، هيبقى حر. فهنا قالوا طيب المكاتب ده طالما أنه هيبقى حر وسيده مش هيسأله عن أي مال إلا الثمن بتاعه فقط، بياخد 1,000 والباقي كله لهذا العبد، ثم يطلع العبد زكاة. قالوا لا، العبد يملك أن يعجز نفسه يوم من الأيام يقول لسيده ما عنديش حاجة ومش دافع ومش شغال، يرجع للرق مرة ثانية. العبد عجز نفسه، لكن لما يبقى حر شوف المال معك قد ايه من هذا المال يحول عليه حول من ساعة الحرية يلزمك الزكاة. هذا قوله ولو مكاتبا، ولو مكاتبا. قال في الشرح لا نعلم احدا خالف فيه الا ابا ثور. وعن جابر مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. لا ضعيف، لا ضعيف، لكن عليه جماهير اهل العلم ان المكاتب لا زكاة عليه، لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. تجب على المبعض. يبقى شفنا ثلاث بقى مصطلحات هنا قلنا، في واحد اسمه رقيق مش كده صفته رقيق، الثاني مكاتب، مكاتب، الثالث مبعض. مبعض يعني انه جزء منه وجزء منه، جزء حر وجزء عبد، بحسب انه قد ايه الجزء الحر وجزء نص حر ونص عبد، ثلث حر ثلثين وعبد. هنا يبقى في جزء حر، بيقول لك بالجزء اللي هو حر فيه بيملك لنفسه اشياء انه بيقاسم سيده ولا سادته في المال، انا ثلثي حر يبقى ليا ثلث المال، ولكم أنتم التلتين الباقي. التلت هذا إذا بلغ نصابا وجب عليه أن يخرج الزكاة عنه، إذا هو جزء منه حر، طالما حر يبقى فيه نصيب الحرية، فيقول لك تجب على المبعض بقدر ما يملك من المال، إن هو ليملكه بجزء الحر لتمام ملكه عليه. طيب الثالث ملك النصاب تقريبا في الأسمان وتحديدا في غيرها. ملك النصاب تقريبا في الأسمان وتحديدا في غيرها، يعني الأسمان اللي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها للأوراق النقدية، ما يقول فيقول لك يملك النصاب تقريبا، تقريبا زي ما نقول الآن الزكاة قد إيه، فنقول حوالي 600 جرام فضة، ممكن نقول لا بالضبط كده يعني حوالي 596 جراما من الفضة. طيب 596 هتساوي قد إيه؟ الجرام يعمل من الفضة حوالي 5 جنيه، دلوقتي ارتفع ممكن يكون أكثر من ذلك، ما عرفش كم في الأيام اللي احنا فيها، لكن فرضنا إنه الجرام يساوي 5 جنيه جرام الفضة، وقلنا نصاب 600 جرام، يبقى حيكون اللي معاه كام عليه زكاة؟ اللي معاه 3000 جنيه، اللي معاه 3000 جنيه، ممكن 3000 جنيه نقول تقريبا، تقريبا مع 2900 مع 3100 ممكن النصاب يعمل جزء كسر في الفضة، بقول لك تقريبا تقريبا. الآن مثلا لو أن جرام الفضة يعمل 5 جنيه يبقى الزكاة للي يملك حوالي كام 3000 جنيه مثلا، يبقى دي تقريبا في الأسمان. لكن في غير الأسمان يقول لك تحديدا، تحديدا ليه؟ لأنه في حاجة منصوص عليه اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ما يقول، مش هقول تقريبا في زكاة بهيمة الأنعام مثلا، يقول لك تحديدا تحديدا لك اللي عندك خمس جمال عليك شاة، خمس جمال تحتمل خمسة ونص إلا لو أنت مشارك إنسان في 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 شيء، ولكن قال لك خمس جمال يبقى هذا تحديد. عندك ست جمال هو برضو الشاة، سبع جمال هي الشاة، تسع جمال هي الشيطان، عشر جمال انتقلت لفريق ثانية وهي الشيطان، عليك شيطان. يبقى هنا تحديد ولا تقريب؟ تحديد، لأن ما قالكش نسبة، ما قالكش عندك خمس جمال لغاية تسعة عليك كذا، لا ده قالك عليك شاه هي الخمسة هي الستة، لذلك هيسمي زيادة أو قص ما فيش فيها حاجة، فمن عندك خمسة يبقى ما زاد عليها لا، طالما بلغش الفريضة أو الفرض الآخر عليك فيها شيء محدد. هذا قوله تحديدا في غيرها. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، تجب على ما زاد في النصاب بالحساب إلا في السائمة. معنى إيه؟ فرضنا إن الزكاة قلنا 3000 جنيه، اللي معاه 3000 جنيه، أنا طبعا الآن بقولها تقريب على ثمن الفضة، قبل كده ما عرفش الآن الفضة ثمنها كام الآن، الفضة 8 جنيه، 8 جنيه، لو فرضنا الفضة الآن 8 جنيه وإن النصاب حوالي 600 جرام هتبقى 6 × 8 4800 جنيه، يبقى الزكاة الآن تعمل حوالي 4800 جنيه، اللي معه مثل هذا المبلغ تقريبا 5000، اللي معاه هذا المبلغ الآن وحال عليه الحول يلزمه إخراج الزكاة، 5000 هيطلع 2.5%، هنا الألف عليه كام؟ 25، يبقى 5000 عليهم 105، مبلغ يعني هايف قوي، صغير مبلغ، ايه مبلغ من 5000 جنيه معاك وقعدوا معاك سنة كاملة، يعني انت مش محتاجهم، ما نقصوش، هم هتيجي في اخر السنة وهنطلع 125 جنيه، رحمة رب العالمين. يبقى الانسان ما يخافش بقى من الزكاة، ويبقى مستني امتى الزكاة عشان ربنا يطهر هذا المال. غير الضرائب، الضرائب عليك ما عندك 5000 عليك 20%، 20% خايف وتاخدوه وتعملوا بيه، يفضل الانسان خايف خايف الا يوم ما ادفع يقولي لا انت معك 10000 وما يصدقنيش وقدمني اقرار وقدمني. فرق بين الزكاة تتقرب بها الى الله عز وجل وانت تدين فيها، المعنى يقول لك بينك وبين ربنا انت اللي بتقول وبنحسب عليك باللي انت بتقوله، وبين الحاجه اللي بيقول لك لا حصلت عليك مخبرين يعرفوا من اين لك هذا وفين الشيء والاصل اتهام الانسان والاصل انه كذاب والاصل كذا. يبقى هنا الزكاة الاصل ان الانسان صادق وان الانسان بيخرج الفرض الذي عليه كما امر الله سبحانه، هو ضحك على نفسه عليه العقوبه من الله في الدنيا بعدم النماء والبركه وفي الاخره بالحساب والعقاب. طيب بيقول لنا هنا تجد فيما زاد على النصاب بالحساب. بالحساب يبقى نقوله اللي معاه 5000 عليك، اللي معاه 6000 هي نفس النسبة، علي 7000 مع كذا. إلا في بهيمة الأنعام الزايد اللي هما بين الفريضتين أوقاص ما فيش فيها شيء، يعني أقول لك إنك عليك في ال 15 جمل مثلا وهي سائمة عليك فيها كام شاة؟ 3 خرفان. 16 جمل يقول لك الجمل الزايد ده وقص ما عليكش حاجة فيه، مش هيقول لك عليك ربع ولا عليك ثلث ما عليكش حاجة فيه. أما عندك 17 18 19 الأربعة زيادة ما لهمش حاجة، وعليك على الأصل 15 3 شياة. أما يوصل 20 يبقى عليك 4 غنمات في الإبل. يقول لنا هذا مروي عن علي وعن ابن عمر ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. رابع شرط الملك التام. الملك التام يعني أملك الحاجة اللي هي ملكي لها ملك تام، مش عرضة ان هو يروح او حد تاني ياخده، مش عرضة لهذا الشيء. طب ايه اللي عرضة ان هو ممكن يروح ولا حد تاني ياخده؟ حد تاني عن نصابين ولا حرامية ولا بتوع المالية ولا كذا؟ لا ما نتكلمش عن هذا الشيء، كلم ان المال نفسه عرضة ان هو يروح. وضرب له مثلين، مثل دين الكتابة اللي هو زكاة السيد في دين الكتابة، وحصة المضارب. وحصة المضارب يبقى هذا ملك غير تام. الصورة الأولى السيد مع مال المكاتب، يعني السيد عنده عبد والعبد كاتب سيده انه ادفع ثمنك خلال كذا شهر او خلال كذا سنة. طيب خلال كذا سنة فرضنا انه هيقول له كل سنة ادفع من ثمنك 5000 جنيه، العبد هذا كاتب سيده على انه يديله 50000 جنيه على 10 سنوات، كل سنة 5000 جنيه. يبقى صار السيد الآن بيملك قد إيه؟ مفترض بيملك من ساعة عقد الكتابة يملك 50 من هذا الإنسان. طيب هل فعلا دي يقينا يملكها؟ ما يملك. ممكن العبد لو عجز نفسه حتى بعد ما دفع كذا قسط وعجز نفسه وقال لا مش قادر أدفع، خديني عبد زي ما أنا، ولغى الكتابة خلاص راضع عبد زي ما هو، وأصبح مش هقول للسيد إن أنت عليك زكاة. فين زكاة المال؟ ما خدتش مال عشان أطلع عليه زكاة. فبيقول حتى وإن ملك فملكه ليس تاما، اللي هو دين إيه؟ دين الكتابة. دين كأني أفهم من كده إن دين غير الكتابة في زكاة ولا مفهوش؟ في زكاة. في زكاة. لما تيجي تستلف مني مال تقول لي سلفتي 5000 جنيه، خد 5000 جنيه هنجيبهم إمتى؟ بعد سنتين. طيب الآن حال الحول، المال ده أملك ولا مملكوش؟ صحيح هو معك أنت بس أنا مالك ليه، وانت ما ضيعتش عليه مال ولا كلت عليه، لكن معاده لسه ما داش. يبقى على رأس الحول اقول انا لي مال عند فلان 5000 جنيه، وهو انسان مليء، ما هوش مماطل، ما هوش كذاب، وحيدهولي كأن المال في جيبي، يبقى نخرج الزكاة. انا املك ملكا تاما ولا ليس تاما؟ تاما. يبقى ملكي الانت بخلاف ملك السيد لمال المكاتب. دين المكاتب هذا احتمال المكاتب يقول مش دافع، رجعني للرق تاني، يقوم ضاع على السيد المال ما قدرش يدفعه زكاة مال ملكه عليه ليس يقيني. صورة ثانية توضح هذا الشيء حصة المضارب. حصة المضارب. المضارب ايه بقى المضارب ده؟ المضارب انسان انت بتدي له مال تقول له خد شغل لي المال ده، ادي 10000 جنيه شغلهم لي، وانه كل سنة نصفي ونشوف الربح كم، انا نص ربح وانت نص الربح، يبقى اسمها ايه؟ مضاربة. كأن الاصل في المضاربة من الضرب في الارض. الضرب يعني باخد منك المال وسافر اجيب سلعة وبيعها هنا وسافر، كأن بنضرب في الارض عشان اشغل هذا المال، هذا المضارب. طيب المضارب طبعا احكام مضاربة احكام عظيمة جدا، واحكام هتدرسوها بعد كده في الكلام عن البيوع في الشركات، تعرف اللي كتير من اللي بيعمله الناس كلام هجس ولا درسين شرع ولا عارفين حاجة، وبنصبوا على بعض وبنضحكوا على بعض فيها. المضاربة هنا في طريقة لإدارة هذا المال، أقول لك أنا هاخد منك المال وحشغله لك، وإنه بعد شهر هنحسب الأرباح، بعد شهر هنحسب، بعد سنة هنحسب الأرباح. يبقى أنا حسن عليه السنة، أنا خدت منك المال وشغل، بشغل المال أدور المال وأجمع أرباح وأدور تاني وتالت ورابع لغاية آخر السنة تعنعه بقى، أنا دورت المال ده كذا دورة، الأرباح بتاعته خسر كذا وكسب كذا، وفي النهاية بلغ المبلغ الإجمالي كذا، وإحنا متفقين أن لك نص ربح، خد نص ربح بتاعه. دي صورة من الصور. الصورة الثانية وهي تشغيل المال بالدورة الواحدة. الدورة الواحدة إن أنا أقول لك خد شغل لي آدي 10,000 جنيه، شغلهم لي، اشتري بيهم سلعة من السوق وبيعها، وبعدين أقف بعد ما تبيعها نحسب المكسب والخسارة، ناخد أنا مكسبي وأنت تاخد مكسبك ونفض الشركة، عايزين نجددها من جديد أدفع من جديد. يبقى دي صورتين اللي فيها، صورة الاتفاق على زمن في المضاربة، وصورة اتفاق على تدوير المال دورة واحدة بغض النظر عن، ما ينفعش اخلط الاثنين في بعض، اقول لك هدور المال خلال كذا، ممكن ما يتباعش خلال كذا دي، يبقى هنا اما ان زمن، اقول لك خد المال ده خلال سنة شغله، بعد سنة نقعد نشوف عملنا ايه ونكون متفقين اصلا على الربح، ان ليا النص وانت النص، ليا الربع وليك الثلاث ارباع بحسب الاتفاق، ولا بد من هذا الاتفاق في اول التشغيل عند عقد المضاربة. طيب إذا كان الاتفاق على إن المال ده هيقعد سنة، هيحول عليه الحول ولا لا يحول؟ هيحول عليه الحول. طيب مال المضارب، مال المضارب، فرضنا إن واحد عطيله 100,000 جنيه وشغله، هيشغله مدة سنة، الشهر الأولاني كسب بحيث طلع إن نصيب المضارب ده فيه الآن بقى حوالي 10,000 جنيه نصيبه هو ونصيب صاحب المال، فرضنا مثل هذا الشيء، وبعدين دوره شهر تاني طلع نفس هذا الشيء، شهر تالت طلع نفس هذا الشيء، هنا يقول لنا ان هذا الربح طالما ان في اتفاق على ادارة المال كذا دورة، وفي النهاية هنقف في اخر السنة نحسب الارباح، يبقى الربح اللي بيطلع ليس من حق المضارب ان يأخذ منه، انما هو وقاية لرأس المال، إنما هو وقاية لرأس المال، يعني ما يجيش المضارب يقول هاخد منه، ما هو بيكسب، أخذ النصيب بتاعي طلع لي الشهر ده كذا، يوم هو ياخد العشرة بتاعته والشهر اللي بعده ياخد العشرة بتاعته، وبيشغل المال، بيشغل رأس المال بتاع التاني بأرباح التاني، وهو ماله بيحطه في جيبه. إن هنا يقول لك لا لا، ليس من حقك هذا الشيء، لأن المال زيه هو كله على بعضه، كان عطيك 100,000 شغلتهم بقوا 110 بقوا 120 بقوا 200 بقوا زي ما يكون، الزيادة يقولك هذه وقاية لرأس المال، وقاية يعني لو حصل خسارة في شهر مسوق يتعوض من هذا المال الزيادة، ما ينفعش ان انا اقولك هات هاخد من هذا الشيء، انا مضارب حقي ان انا اخد ويجي في اخر السنة الاقي ان انا خدت مالي كلي من الارباح، ولما خسر في النهاية اقوله على رأس المال، طب انت واخد طول السنة اموال فيها، هنا لا ما يصلحش هذا الشيء. يبقى هنا شوف لما يقول لك الملك التام فلا زكاة في حصة المضارب، يقول لك إنه ملكوش ملكا تام، هذا عرضة للخسارة، واضح يا جماعة؟ بيحصل الكلام ده؟ ما بيحصلش، المضارب بيحاول كل ما يطلع حبة ربح يحطها في جيبه ويشغل مال التاني، حبة ربح يحط في جيبه، ويمكن ما بيحسبش حدا خالص يحط المال في جيبه، يقول لك لا 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 لا، أنت لم تملك ملكا تاما، هذا المال عايز بقى تحط في جيبك، يبقى اتفقوا على انه كل شهر بنصفي، كل شهر بتصفي خلاص خد ربحك والتاني ياخد ربحك، في خساره موجوده انت خسرت عملك وهو خسر المال بتاعه، الا ان تكون الخساره بسبب منك انت. وهنا شيء من اللي بيعمله الناس ونصبوا على بعض فيها، يقول لك هتاكل مال حرام، الفلوس خلاص صرت اعمل لك اجيبها لك منين؟ انت سبب الخساره، انت حطيتها في غير محلها، انت اشتريت بيها حاجه ما بتتباعش، يبقى انت اللي اسأت في تدوير المال. يبقى هنا المضارب او صاحب المال بيدي المال لمن يريد تشغيل، اذا خدت المال وانت مالكش خبره ضيعته يبقى عليك غرم هذا المال. يبقى لنا الشرط الرابع في وجوب الزكاه، الملك التام لمال الزكاه، الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، نص عليه يعني الإمام أحمد، قال ومن له دين على ملي زكاه إذا قبضه لما مضى، من له دين على ملي، الملي والملي معنى الغني، الغني الواجد، الغني الواجد، من له دين على ملي
يعني أنا مسلف إنسانا مالا وهذا المال أنا ضامن فلان لأنه حيدهولي على معاد وما بيكلش مال حد، يبقى هنا كأن المال في جيبي، أما يجي وقت الزكاة يلزمني إخراج هذه الزكاة. يقول إذا قبضه وبه قال عليه والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبض، هذا أوجه طالما أن هذا الإنسان مليء معترف بالدين وقت مطلوب منه سيعطيني هذا المال بكل المال في جيبي، يبقى أنا أخرج الزكاة عليه. لكن إذا كان الإنسان ده مماطل وممكن ما يدينيش المال يبقى أعرف عليه زكاة إيه ولما أقبض منه أطلع هذه الزكاة. زي يقول عن عائشة رضي الله عنها ليس في الدين زكاة، حسن الشيخ الألباني ليس في هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها ليس في الدين زكاة، وده محمول على صورة انه اللي اخذ المال هذا انسان غير ملي، انسان مماطل، انسان جاحد لهذا المال، فاذا كان يبقى هو جاحد المال اللي واخده مني وانت بتأمرني نطلع عليه زكاة ولعلي ما اخدش منه هذا المال اخرج الزكاة على ايه؟ الزكاة فيها رفق وفيها مواساة، وانا ما فيش رفق انك تأمرني اطلع زكاة على مال انا مش ضامن هو يجي، يبقى على ذلك محمول كلام عائشة رضي الله عنها انه ليس في الدين زكاة انه عاجلة حالة، ولكن لما تأخذ المال تبقى طلع عليه الزكاة. عن ابن المسيب يزكيه اذا قبضه لسنة واحد، يزكيه اذا قبضه لسنة واحد، وده يحمله كثير من علماء على صورة ما اذا كان المال ضمارا ضائعا، مال ضائع يعني إنسان خد مال وبعد كده مش راضي يدفع هذا المال ولا يجيبه برفع عليه قضية وبعمله فيه، فبقى الحكم المال في حكم اللي هو ضائع، أو إنسان له مال ودولة أممته وخدت المال وخلاص لغاية ما ربنا زال النظام الفاسد فبدأ يرفع قضية عشان يسترد المال بتاعه، لما هيسترد المال والزمه إن الدولة واخده منك بقالها 10 سنين طلع زكاة 10 سنين هنظلمه، 10 سنين وانا كنت عارف اتحكم في مالي 10 سنين لكن المال ضايع، يبقى كاني الان جالي هذا المال يبقى زكي زكاه سنه واحده فقط ما يلزمش زكاه العشر السنوات. اهو هنا بيقول لك في الدين على غير الملي والمجحود والموصوم والضائع روايتان، في الدين على غير الملي يعني انسان غير ملي، انسان فقير استلف مني مالا وشكله مش هيرجعه المال هذا ما فيش ايه الامر فيه، والمجحود ان خد المال وعلى ما ندته لك او ما ادانيش حاجه وبيكذب يقول اديت لك هذا المال فين بقى على مرفع عليه قضيه وحسبه هنعمل ايه مع هذا الانسان، والمغصوب انه خده عافيه خده مش عارف استرد هذا المال، والضائع انسان معه مال وضاع المال اهو متصل يمكن حد يجيبه لي يمكن كذا لكن العاده ما حدش بيجيب حاجه، يبقى هنا هؤلاء لما نلزمهم باخراج الزكاه على مال الغالب 90% مش راجع هذا المال هنا ظلمت هؤلاء. لذلك العلماء حطوا لك حاجتين، قال لك والله في احتمال انه لا تجب فيه اصلا الزكاه لان مال ما بنتفعش به فيش اي نفع فيه ده مال ضايع، هنا هذا قول اسحاق وقول اهل العراق لانه خارج عن يده وتصرفه اشبه دين الكتاب يعني زي حكم دين الكتاب. القول الثاني قال يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد، يعني هو القول الأولاني لا تجب فيه مشى مع الأصل إنما كأنه ما عنديش هذا المال ولما حقده كأنه حدث لي الآن جات لي مكافأة الآن إذا خلاص ما عنديش زكاء لما يحول عليه الحول. القول الثاني يعني مشى مع الأصل اللي هو قياس المال الغير المقدور عليه على المال المقدور عليه، الدين الغير المقدور عليه، وده قياس مع الفارق عشان اقول له انه الدوله كانت مصادره منه اموال بتاعته ليه 100,000 جنيه مصادره بقى لها 10 سنين وبعد كده قدر ان هو يرفع قضيه ويسترد هذا المال، ان يلزمه تطليع زكاه 10 سنين مع ان المال كان في حكم الضايع هيكون في تشديد على هذا الانسان. فكان القول الافضل من هذا كله قول مالك رحمه الله انه يزكيه لعام واحد، وده قول مش مالك بقى قول قبل مالك من سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو اللي اختار هذا الشيء وهي يليق بفقه سيدنا عمر بن عبد العزيز فهذا أولى. كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها فإنها كانت مالا ضمارا، ضمارا يعني مال ضايع
ده اللي جاء عن عمر بن عبد العزيز، وده موجود في موطأ مالك، ونذكر الصيغة بتاعته اللي في الموطأ. يقولون المال الضمار، المال الغائب الذي لا يرجى، مال ضايع، ضامر ضايع. شوف هنا في الموطأ من حديث أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمة يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين. شوف انتبهوا لهذا اللي جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يبقى عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة رضي الله عنه وجد في بيت المال أموال كثيرة متصدرة من الناس، متأممة من الناس ظلما وعدوانا، مش من حق الدولة تاخدها. فكان الولاة اللي قبله، خلفاء اللي قبله، كانوا صدروا حجر على الوزير الفلاني وحجر على كذا، فأخذوا أموالهم كلها ظلما وعدوانا. فأمر الأموال اللي بقى له 10 سنين اللي بقى لها 15 سنة أموال محطوطة في بيت المال، فأمر بردها على أصحابها. لما أمر بردها أمر بأخذ زكاة الأموال، بقى له 10 سنين طلع زكاة 10 سنين، 15 سنة طلع زكاة 15 سنة. وبعدين وجد ان 10 سنين و15 ده مال كتير قوي، طلع زكاة كتير، والناس استفادوا ايه اصلا عشان طلع عليهم هذه الاموال. فقام معقب بكتاب تاني بعد ما كتب له او امره انه ادي رد الاموال لاصحابها وخد زكاة السنوات، لا انت لا هيبقى في ظلمنا الناس لو خدنا زكاة كذا سنة، ده كان من ضايق. قال لا يؤخذ منه الا زكاة واحدة، فانه كان ضمارة، المال ده كان ضائعا، ضمار بمعنى ضائع، يعني المال الغائب الذي لا يرجى. هذه كلمة ضمار، هناك ضمار بمعنى إن هي ما بيرجوش منها شيء. يقول ما ناقة ضمار، واللي هي كان غائبة عن أصحابها، ضيعة لا يرجو رجوعها إليه. إيه هنا؟ لأن أصحاب المال كانوا ما يرجون رجوع هذا المال إليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية، إنما أوجب زكاة سنة واحدة. يبقى دي الصورة في المال الذي يغيب عن صاحبه ظلما وعدوانا، غصبا اغتصب، أخذه إنسان على وجه الدين ودحده ولم يرده، أخذه إنسان على أي وجه من الوجوه وأخفاه عن صاحبه بحيث صاحبه لا يعرف يتصرف فيه، وعلى ما أخذه أخذ سنين، فلو ألزمته زكاة سنين هو ما كانش بيشغل هذا المال أصلا، هيكون عليه زكاة كثيرة، ظلمت هذا الإنسان فيه. يبقى هنا نأمره بأنه يخرج زكاة عام واحد فقط، ليست زكاة أعوام. ده في الدين نقوله. الدين إما أنه مع إنسان، هذا الإنسان مقر بهذا المال وأنه معترف، وقت مطلوبه حيدهولي، يبقى المال كأنه مع وكيلي أنا، كأنه مع إنسان، يبقى على ذلك في الوقت بتاعه نطلع زكاة المال الذي عليه. لا، المال اللي مع هذا الإنسان هو جاحد، لا، أو أنه فقير ما عندوش حاجة وما عرفش حيرد إمتى هذا المال وقعد معه سنين على هذا الحال، يبقى لما نأخذ منه هذا المال نخرج عليه الواجب عليه زكاة سنة واحدة. طب لو أنه أخرج عنه زكاة سنين، هذا حسن. لو أن المال اللي كان ضائع من صاحبه أخذه من اللي غصبه وبعدين راح مطلع عليه زكاة سنة، هذا حسن. لكن الفرض الذي عليه زكاة سنة واحدة، هذا الفرض دون غيره. الشرط الخامس تمام الحول، يعني في الزكاة يجب أو تجب الزكاة إذا تم الحول. فرضنا إن معه مال وبلغ النصاب وقعد معاه 6 شهور وبعدين خسر، 6 شهور بعد احتاجوا صرفوا في شيء، أكلوا شرب به أو اشترى به حاجة فصارت قنية، ولا خلاص ما معلوش الزكاة، يبقى لابد من تمام الحول حتى تجب الزكاة. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه يعني يمر عليه سنة كاملة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. لا يضر لو نقص نصف يوم، لو نقص الحول نصف يوم، ولو نقص هذا متعدي ولازم، فيجوز تقول لو نقص نصف يوم، يعني لو نقص الوقت إنه هو كان ناقص نصف يوم نقص من الوقت يعني، أو لو نقص الحول نصف يوم ونحو ذلك. صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير معنى، يعني إن هذا المال كان من أول محرم، يبقى إذا انتهى العام ودي آخر يوم في السنة الآن لازم الزكاة، إخراج الزكاة. لو نقص نصف يوم ما يضرش. تجب في مال الصغير والمجنون، تجب في مال الصغير والمجنون، يعني يجب الزكاة في مال الصغير. طب هل يجب على الصغير؟ لا، لأنه غير مكلف، غير مكلف. يجب على المجنون برضو لأنه غير مكلف، إنما يجب على الولي، ولي الصغير وولي المجنون يخرج هذه الزكاة، لأنه الصغير والمجنون غير مكلفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة. ابتغوا في أموال اليتامى كي لا، لكن حديث موقوف على عمر وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة، هو عايز يعني يحتج به على وجوب الزكاة. هنا يكتفى بأن الأصل الزكاة في المال تتعلق بالمال بغض النظر عن صاحب هذا المال، من يبع على ذلك طالما متعلقة بالمال، إذا بلغ المال نصاب وجب الزكاة بغض النظر من صاحب المال هذا، طالما أنه من المسلمين كبير ولا صغير ما تفرش. والنبي صلى الله عليه وسلم قيده بالغنى، قال: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ما قالش أغنيائهم مين، والصبي الصغير يوصف بالغنى والفقر، والمجنون يوصف بالغنى والفقر، والرجل والمرأة يوصفان بالغنى والفقر. يبقى ذلك الغني أطلق الغني، أي غني مسلم معه مال يلزمه إخراج هذه الزكاة. طيب هنا تمام الحول، وقال لنا تجب في مال الصغير والمجنون، وبعد كده قال لنا هي في خمسة أشياء وفصل خمس أشياء، هنأجلها المرة الجاية إن شاء الله معنا يوم الأربعاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.